أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المعنى الحرفي، وذكرنا أن المعنى الحرفي هو المعنى غير المستقل في نفسه، وهذا هو ما مستقر عليه الأعلام، إلا أنه هناك نظريات طرحت في المعنى الحرفي لتصوير المعنى الحرفي. نعم، ذكرها المصنف، ذكر ثلاثة منها. النظرية الأولى وهي المنسوبة لصاحب الكفاية، حاصلها أن الأسماء أن المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي، فالواضع عندما أراد أن يضع لفظة من التي هي حرف جر مثلا، عندما أراد أن يضع من وضعها للنسبة الابتدائية، ولا فرق حينئذ بين من وبين النسبة وبين الابتداء، يعني كلفظة كاسم مثلا، لا ريب أنه كلمة ابتداء أو كلمة بداية مثلا هذا معنى اسمي، هذا لفظ اسمي، هذا يعني اسم وليس بحرف. فيقول، يدعي هنا صاحب هذه النظرية الأولى أن الواضع كذلك وضع الحروف، وضع الحروف بمعاني، نعم، لنفس المعنى الذي وضعت له الأسماء. الحروف وضعت لنفس المعاني تماما التي وضعت لها الأسماء، فلا فرق بين الاسم والحرف في المعنى الموضوع إليه، كلاهما وضع لمعنى عام، فكلاهما موضوع بنحو الوضع العام والموضوع له العام، فكلاهما من القسم الثاني، الحرف والاسم. فكلمة من موضوعا لنفس المعنى الذي وضعت له كلمة ابتداء التي هي اسم بلا ريب، وكلمة في وضعت لنفس المعنى الذي وضعت له كلمة ظرف التي هي اسم، لا فرق بينهما في المعنى الذي وضع له اللفظ. نعم، الفرق ليس من هذه الجهة، ليس من جهة الوضع، ليس من جهة المعنى الموضوع له، الفرق ليس من جهة المعنى الموضوع له، لا، الفرق من جهة في مقام آخر غير مقام الوضع، يسمونه مقام الاستعمال. عندنا مقامين، مقام الوضع أصل علاقة اللفظ بالمعنى، هذا مقام وضع، وهذا هو شغل من شغل الواضع. الواضع يريد أن يربط، يريد أن يدلل على المعاني بمن بالألفاظ فيضع، هذا يسمونه مقام الوضع. يجي مقام آخر متفرع على مقام الوضع، بعد الوضع شو نسوي؟ إحنا نستعمل الألفاظ الموضوعة في المعاني حتى شنو نستفيد من الوضع، عليكم السلام، في إيصال أيضا المعاني المكنونة في أنفسنا للآخرين. فنستعمل، نجي نستعمل إشكال الواضع، هاي الكلمة الشيق طبيعي إحنا هم نستعملها. فيقول صاحب هذه النظرية أنه لا فرق بين الحرف وبين الاسم من جهة المعنى الموضوع له، إنما الفرق، كل الفرق هو في مقام الاستعمال. فأنت إذا كنت تستعمل المعنى آليا، معنى الظرفية، عندك معنى اسمه معنى الظرفية، هذا معنى أنت مرات يعجبك أن تستعمله بنحو أن تجعل الظرفية آلية، يعني شنو؟ يعني معنى غير مستقل، يعني رابط، واضح؟ كان تجيب الدار وتجيب زيت، تقول أريد فد معنى يربطهم، واضح؟ أو معنى ما مستقل في نفسه، فشو تستخدم؟ كيفك؟ عندك فيه وعندك ظرفية، بس ترى ظرفية ما ترهم هنا، ما يصير تقول زيت الظرفية الدار، ما ترهم، واضح؟ في مقام الإشكال وين؟ في مقام الاستعمال، مو وإلا نفس المعنى، فخلي أنت بقانها، خلي بقانها شنو؟ فيه. أما إذا كنت تريد أن تقول الزيد الدار ظرف زيت، طربت الدار ظرف لزيت، تلاحظ ان الدار مستقل وزيد مستقل وحتى ظرفه مستقل. فهنا تختار ماذا تختار في تختار يا كلمه كلمه ظرف مثلا واضحه لو بعد اوضح. فانت بالخيار بين استعمال الحرف وباستعمال الاسم خيار وين ينزل من جهه المعنى. المعنى ترى مخير. نعم اللي يفرض عليك شو اسمه اللي يفرض عليك الاختيار من هو الاستعمال، لان مره يريد هو معنى الي يريد معنى ربطي ومره ما يريد معنى ربطي يريد معاني استقلاليه. الدار ظرف زيت هاي معاني استقلاليه لو مستقلاليه. حتى المعنى اللي بالنص اللي هو الظرف ظرف امر مستقل له كله شان. بخلاف زيد الدار في زيد في الدار هاي في لها معنى استقلالي لوحدها ليس لها معنى استقلال حسب الفرق. فلهذا انت الظرفيه واحده بالامرين، لكن اذا اردت استعمال الظرفيه بنحو الاستقلالي قول ظرف، اذا اردت استعمال الظرفيه بنحو الالي بنحو الربطي قول في. والا من جهه المعنى الموضوع له اللفظ هما واحد ولا وما واحد. هذا هو هذه هي النظريه الاولى. وبالنتيجه تذهب الى الترادف بين الحرف والاسم. تذهب الى الترادف بين الحرف والاسم وان كلاهما موضوع من معنى واحد. غايه ما في الامر مقام الاستعمال يفرض عليك امر اخر. ولا ريب ان مقام الاستعمال خارج عن مقام الوضع، اجنبي عن مقام الوضع، ونحن نتكلم عن مقامنا عن الوضع. احنا قاعد نقول وضع الالفاظ وقاعد نقول ما هو وضع الحرف. فاذا سالتني عن الوضع قلت لك الحرف موضوع لنفس المعنى الذي وضع له الاسم، فهما حرف الاسم موضوعان بالوضع العام والموضوع له العام. هذه النظريه نسبت اول ما نسبت الى المحقق الرضي الاسترابادي نجم الائمه سالف الكافيه النحو هناك وذكر رايه وتبناها من بعده صاحب الكفايه الشيخ محمد كاظم الاخون بالخراساني. نعم هذه النظريه واجهت اشكاليه. حاصل هذه الاشكاليه انه ويا واضح النظريه الاشكاليه هي هكذا، انه لو كان حقا تدعي الترادف بين الحرف والاسم لابد ان تلتزم بجميع لوازم الترادف. انت تقول الحرف نفس الاسم مترادفين زين، اذا مترادفين القاعده في المترادفين شنو؟ يصح استعمال احدهما محل الاخر. واضح شلون؟ فانت اذا كان هذا مترادف مع هذا، لو قلنا انه اسد وليث مترادفين تقول رايت اسدا رايت ليثا ماكو رايت غضنفرا ماكو فرق. فبالنتيجه لو كانا الحرف والاسم مترادفين حقا لصح استعمال احدهما محل الاخر شان كل مترادفين صحيح؟ ولكن لا يمكن لنا استعمال الحرف محل الاسم وبالعكس. مما يدل على ماذا؟ مما يدل على انهما ليسا بمترادفين. بقلت اثبات شنو؟ اثبات الامتناع. ليش يمتنع استعمال الحرف محل الاسم؟ قول ايه انت تقول زيد في الدار ما يصير تقول زيد الظرف زيد الظرف الدار. تقول يا زيد ما يصير تقول لا يا زيد تصير انادي زيد. تفهمي عليكم السلام. الكتاب على المنضدة ما يصير تقول الكتاب استعلاء المنضدة، بينما الاستعلاء على رأيك نفس الشيء. واضح الإشكال لو أعيدك؟ واضح الإشكال؟ وملخص الإشكال لو كان المعنى الحرفي موضوع لو كان الحرف والاسم مترادفين كلاهما يشير لمعنى واحد لصح ماذا؟ لصح استعمال احدهما محل الاخر شأنه كل مترادفين، ولكن التالي باطل لانه لم يصح استعمال احدهما محل الاخر. ودونك الاستعمالات الكثيره اللغويه شوف اجيب لك اي مثال شوف انه ما يرهم ان توخر على تخلي استعلاء، وخر في خلي ظرفيه، وخر كذا من خلي ابتداء، ما يرهم في كثير من الامثله. اذا رهم في مثال مثالين ففي كثير من الامثله ما يصح. مثلا كما ذكرنا الكتاب على المنضده صحيح، لكن الكتاب استعلاء المنضده ما يصح. علي في الدار صحيح، لكن علي ظرف الدار ما يصح، بالعكس الدار ظرف علي. وهكذا في كثير من الامثله مما يكون مما يعني يكون فيه امتناع استعمال احد اللفظين محل اخر ولو كانا مترادفين للصح. هذا هو الاشكال على صاحب الكفاية او على هذه النظرية. والجواب عنها هذا يقول انا قلت صاحب الكفاية يقول وانا جاوبت قبل شوي قلت لكم انه هذا قاعد تحكمتم في مقام استعمال. قاعد تقول لي انت ما يصير اخلي ظرف مكان فيه مو هالشيء. وانا قلت لك ما يصير انت مو كيف تخلي ظرف مكان فيه. فالخلل ليس لانهما مترادفين، لا هما مترادفين، بس الخلل انت خالفت الشرط الواضع. يا شنو شرط الواضع؟ مو الواضع صحيح قلنا هو وضع كلمة في وكلمة ظرف لمعنى واحد، ولكنه هم اشترط بعد قال لازم اذا انت في مقام الآلية تستعمل منه في، واذا في مقام الاستقلالية تستعمل ظرف. وهذا الشرط مهم كل تلاحظه، واضح شلون؟ فانت ممكن تخلي ظرف بكران طبعا ما يصير. وهذا ليس لانهما غير مترادفين، لا هما مترادفين، بس الفكره انت خالفت شنو؟ خالفت شرط الواضح، لهذا ما يصير. هذا جواب المشهور عن صاحب الكفايه. هذا كله موجود بالكتاب، ما طلعت عن الكتاب انا، لا تشكروا. فاجاب منه النائين. النائين اشكل عليه، قال على هذا الجواب، قال هذا الجواب مو صحيح. الجواب هذا مو صحيح ان يكون ان تقول بانه شو اسمه ان تقول باننا خالفنا شرط الواضع. لا، احنا نصر على انه انما لم يصح ظرف مكان فيه. السبب شنو؟ السبب انه ما ليس بالمترادفين. صاحب الكفاية قال لا مترادفين لكن تقالب الشرط الواضع. النائين ايش يقول لك؟ النائين قال لا، شرط الواضع هو الواضع. وين شغله قلنا؟ عمله وين؟ بالوضع لو بالاستعمال؟ بالوضع يضع الوضع شأنه ووظيفته فيه. الوضع مو شأنه ووظيفته الاستعمال. فإذا أضاف شرطا في مقام الاستعمال فشرطه يرجع بالنتيجة إلى أنه شرط في الواضع. لو لا، إذا تقول شرطه في مقام الاستعمال يرجع إلى أنه بالنتيجة يرجع شرط في مقام الواضع، يقول لك إيه نقبله نقبل، لأنه هو شغلته في مقام الواضع. أما إذا قلت لي تقول لا هو شرطه في مقام الاستعمال يختلف عن مقام الوضع، وهذا مقامه وهذا مقامه، وفي في الوضع ما ذكر شرط، قال في نفس الظرفية لكن تدخل في مقام الاستعمال. قال لا، في مقام الاستعمال تشترط ان يكون ما يصير تستعمل في المعاني الاستقلاليه بينما تستعمل الظرفيه في المعاني الاستقلاليه. واضح المساله؟ هذا شنو؟ هذا النائين قاعد يحلل جواب الكفايه صاحب الكفايه. يقول لي انت من تقول الواضع شرط في مقام الاستعمال، هذا شرطه في مقام الاستعمال، نقدر نرجع الى انه شرط في مقام الواضع لو لا؟ طبعا هو النائن يقول لا، العفو الكفاية قال لا هذا في مقام، انا قاعد اقول لك في مقام الاستعمال مو يم الوضع. قال اذا انت مسلم انه شرط وين في يا مقام؟ في مقام الاستعمال. وانا اقول لك بفن كما يقال بملء الفم، اقول لك بملء الفم انه الشروط الواضع في مقام الاستعمال لا ناخذ بها، وماكو ملزم للاخذ بها، هو مو شغل في مقام الاستعمال، هو وضع الالفاظ بالمعاني. اعطيني دليل واحد يثبت لي وجوب متابعه الواضع في مقام الاستعمال، مو شغل. هو مطلوب هو اسمه شو اسمه؟ اسمه واضع لو مستعمل، اسمه الواضع شغلته شيء واحد، يضع اللفظ للمعنى. اما ان يشترط شرط اخر خارج عن حريم الوضع ماكو دليل عندنا. واللي جاي يشكي من السوق يجيب دليل، يقول ماكو دليل على وجوب متابعته فيما اشترطه خارج حريم الوضع. الا اذا تقول لي هذا الشرط بالنتيجه يرجع للوضع، اي ناقشه صحيح بها مجال للمناقشه، لان رجعتنا علما بمجالك اطاف الواضع اللي هو شنو؟ اللي هو الواضع. اما شيء مو من اطافه ما لحق يشترط، وعلى فرض الشرط ما يجب متابعته. واضح شلون؟ لا تجب متابعته. راح واحد بيكون يشكل يقول مو النائين يقول الواضع هو الله. واضح؟ فلو كان الواضع هو الله يجب متابعته، تغير رب العالمين غير مولى، فتجب المتابعة لا لأنه واضع، لأنه شنو؟ مولى مثلا. فواحد بيكون يشكل يقول إذا كان الواضع هو المولى شلون؟ هم يرد هذا النقض؟ انه لا تجب متابعة. وما قلت انا قلت قبل شيء قلت اللي يقول انه الواضع شرط شرطا في مقام الاستعمال ماكو دليل على وجوب متابعته. وجوب متابعة الواضع وين؟ بشغله واختصاصه اللي هو شنو؟ اللي هو مقام الوضع مو مقام الاستعمال الاجنبي تماما عن حقيقة الواضع. فان قلت بانه نعم وجدنا الدليل على وجوب متابعة الواضع وهو على القول بان الواضع هو الله، على هذا القول ان الواضع هو الله اكو دليل، الواضح الله يطاع، الله اذا شرط شرطا يطاع لانه مولى ولانه الله مجد. فهذا دليل موجود زي لقينا على الاقل، على الاقل بالالتزام بان الواضح هو الله. فاذا جزمنا ان الواضح هو الله يجب متابعته في كل شرط اشترطه سواء كان في مقام الوضع او في مقام الاستعمال. ان عينها يكمل وياك جواب يقول وعلى فرض انك قلت بهذا القول فاجيبك بانه لو خالفنا ما قاله الله ما شرطه الله جزم جزم المعصيه. واحنا مو حكينا عن المعصيه، احنا حكينا عن خطا الكلام، الكلام يكون خاطئ لو لا هذا الحكي. هو هنا هذا الدعاء النائم يقول المخالفه حينئذ لو كان واضح والله انما توجب المعصيه. واحنا مو مقام الحكم التكليفي والمعصيه والثواب والعقاب بحث فقهي، احنا كلامنا هكذا. لو خالفت وقلت زيد ظرف الدار هذا استعمال خاطئ لو مو خاطئ، فقل عليك معصيه انت خالفت شرط الواضع وهو الله، قلت زيد هذا معصيه سلم بها واستغفر الله ربي واتوب. ولكن المخالفه في هذا من هذا من هذه الجهه لو كان الواضح والله غايه ما توجب شنو؟ المعصيه، ولا توجب خطا الكلام لو كان مترادفين ماكو خطا كلام. بينما نحن نجد ماذا؟ نجد خطا الكلام لا نجد فقط المعصيه. فحتى لو كان الواضح والله فغايه مخالفته توجب شنو؟ توجب المعصيه ولا توجب قطع الكلام، مع ان الموجود هو قطع الكلام ايضا، مما يدل ان المساله مو مرتبطه لا كما ظننت بانهما مترادفين تماما، بل المساله مرتبطه بامر اخر وهو امر انه اصلا ماكو ليسا مترادفين، ولو كانا مترادفين لصح استعمال احدهما محل اخر. هذا واضح؟ هذا هو الاشكال وهذا هو الجواب. نعم. هذه النظريه الاولى بالوضع، بوضع الحروف المعنى الحرفي، بأن المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي موضوعان لمعنى واحد، وقد أشكلنا عليه وأجبنا وأشكلنا أخيرا بإشكال يفرق هذه النظرية عن الاعتبار. وكانت هذه النظرية تعظم الحرف وتضخم الحرف إلى درجة تساوي بها تساوي بالأسماء، فهي نظرية يعني تعطي الحرف مكانة كبيرة. نعم، فيها إفراط بمعنى الحرف. عكس هاي النظرية. نعم، صوتك مولا ما أسمع ترى. ما اللفظ لما وضع على إذا لما هو مقام لا أي هو أدري تستعمل أنت تستعمل بيا معنى بالمعنى الذي وضع غيرني هاي لا لا ينفكر مولانا الاستعمال ينفك عن الوضع المجاز المجاز استعمال بوضع مو بوضع المجاز رأيت أسدا يرمي ايش أقصد بي رجل شجاع هذا وضع هذا ها لا هو أنا ما أتكلم عن الوضع قاعد أنقض حكايتك تقول الاستعمال لا ينفك عن الوضع هذا باطل لا الاستعمال ينفك عن الوضع ربما استعماله وليس الوضع كالمجاز وهذا ما يشكل على السيد الرضي السيد المرتضى ان شاء الله السيد المرتضى قال لي مقالتك قال الاستعمال نفس الوضع وشنوا عليه حمله شعواء زين وين كلامنا المهم النظريه الثانيه بالمعنى الحرفي تقول بان الحرف هذه النظريه تعظم فتعطي تفرط في دور الحرف يعني تعطي للحرف معنى كبير هناك نظريه عكسه تماما مقابله تلغي دور تلغي اي دور للحرف فالحرف اشبه بعلي بن ابي طالب هلك فيه اثنان مغال ومفرط قال نعم فهذه النظريه الثانيه بالحرف يقول اصلا الحرف ولا له اي دور الحرف وجوده كلا وجود انت تقول الحرف من يا قسم من القسم الاول لو الثاني لو الثالث لو الرابع ما احنا كلامنا الحرب اصلا خارج عن الوضع، ليس موضوعا. هاي نظريه ثانيه ولم تنسب الى احد، يعني ما معروف من قال اليوم. النظريه الثانيه في وضع الحرب ان الحرب لم يوضع لمعنى اصلا، فليس هو لا من الوضع العام ولا من الوضع الخاص. اربع اقسام تطلع منها، واضح شلون؟ راح تسأله تقول له لعب شنو هذا؟ ما الذي افهمه اذا من قول علي في الدار؟ ألست افهم معنى جديد غير علي وغير الدار؟ اكو فرق بين ان اقول لك علي الدار وبين ان اقول لك علي في الدار، اكو معنى جديد بهاي وغير معنى جديد له؟ لا نعم اكو معنى، لا ريب انه اكو معنى جديد. علي في الدار تفهمني فائده غير الفائده اللي اجدها في علي الدار، علي الدار اللي هي جمله مو جمله اصلا، التفكير مو صحيح، يعني تفكير مو مفيد. فاسئله هذا اللي يقول الحرف كل ما له اي معنى، اقول له شنو الفرق بين هاي وهاي؟ راح يجاوب يقول لا، يقول اكو فرق، انا ما اقول ماكو فرق، اكو خصوصيه، اكو فرق تفيد انا بشنو؟ بس ترى هاي الخصوصيه نفس الخصوصيه التي تستفيدها من الحركات الاعرابيه. فانا هم اقول لك انت شنو الفرق بين انا اقول لك جاء زرار قال زراره او ضرب علي كرته، وبين ان اقول او خلينا نجيب اثنين، ضرب علي زيدا، وبين ان اقول لك ضرب علي زيد اللي ما تعرف تساعد ما تعرف به، شنو الفرق؟ اقول انت من قلت علي انا احكيتها شوف انا معقد، شنو الفرق بين ان اقول ضرب عليا زيد وبين ان اقول لك ضرب علي زيد؟ وقف ما حرك، اقول له بالحاله الاولى عرفت انه علي مفعول به، وين خبز مفعول به؟ راح يسالني ما الذي دلك على كونه مفعول به؟ لانه تقدم لانه قال له امر اخر، اقول لا امر اخر، يقول شنو؟ اقول الحركه الاعرابيه، يقول اذا اكو امر زين الحركه الاعرابيه اكو وضع لها موضوع بالمعنى. هم اصلا سمعت لك في يوم واحد قال لك انه الفتحه موضوعه للمفعوليه ما ادري شنو، اقول لا الحركه الاعرابيه موضوع لي معنى، لا انا غير موضوع لي، نفس الحرف نفس لا لا ما موضوع لي معنى، اذا يريد تستخدم حتى ها؟ ما موضوع لي معنى، تسوون الحركه لم توضع لي معنى. فبالنتيجه الحركه انت تعلم وتجزم بانها غير موضوع لي معنى، ومع هذا انت تجد لها فائده في الكلام، فهي التي أفهمتك بأن علي في قولك ضرب عليا زيد، هي التي أفهمتك بأن علي مفعول به لم يكن هو الفاعل. ولو قلت لك ضرب علي زيد لم تعرف الفاعل من المفعول به إلا بقراءة أخرى تقارنة أن المتقدم دائما هو الفاعل. واضح شلون؟ واضح الكلام؟ فالحركة أفادتك فائدة؟ نعم. هل هي موضوعة؟ لا. كذلك الحرف هو أفاد فائدة وإن لم يكن موضوعا. فالحرف ليس موضوعا لأي معنى، والمعنى الذي تستفيده من الحرف في الجملة إنما هو معنى من إنما هو كل استفادة التي استفدتها من الحركة في قولك ضرب عليا أو واضح شلون؟ فهذا هو رأيه. والجواب عن هذه النظرية لا، أن هناك خصوصية موجودة في الحرف تباين الخصوصية التي موجودة في الحركات. فأنت في الحركات الحركة أحدثت شيئا جديدا لو ما أحدثت شيئا جديدا، كنت الجماعة يقول أحدثت، يعني أكو شيء كان مو موجود والحركة أحدثته، لو لا الحركة كشفت عن شيء خفي. نحك أكو أمر مرة الحركة يعني هاي الضمة أو الفتحة، أكو شيء كان مو موجود وهي أوجدته، ومرة تقول لا هو الشيء كان موجود الفاعلية موجودة هي، بس أنا توهم ما أعرف الفاعلية من المفعول به، جزاه الله خير الحركة عرفت الفاعل من المفعول به. يا شنو جامعتي؟ قال زرارته، هاي زرارته هو فاعل، سواء تلفظت بالضمة أو ما تلفظت بها، غاية الأمر إذا اشتبه الأمر من يكشف لأنه فاعل؟ الضمة، فالضمة دورها دور كشف الفاعلية أو دور إيجاد الفاعلية؟ أنت أحسن، إذا دور الكشف. فالحركة بالنتيجة أضافت معنى جديدا للجملة لو لا؟ لو كشفت عن المعنى الموجود، كشفت عن المعنى الموجود، زين، خلينا نشوف هذا موجود بالحرف لو لا؟ علي في الدار، هاي في الدار اوجدت الظرفية، لو كشفت عن ظرفية موجودة حتى ذاتي مصر. اعيد سؤال، علي في الدار، انا افهم من هاي الجملة ثلاث امور، علي في الدار افهم منها امور. الامر الاول اكو مسمى اسمه علي، انسان علي، واكو امر اخر اسمه الدار البيت، واكو امر ثالث افهمه من الجملة غير علي وغير دار، هو شنو؟ ان هذا ظرف لهذا وهذا مظروف لهذا غير جيد. بالله المعنى الاول اكو علي استهمت من قولك علي، معنى الدار استهمت من قولك الدار، معنى الظرفية منين استهمت؟ انت تقول مثل الحركات، اقول لك لو كان مثل الحركات فالظرفية موجودة قبل فيه، بالله فيه شيء يصير علي الدار ظرفية ليس ظرفية، اصلا استعمال خاطر، علي الدار شيء يحتمل ان تقصد من علي نفس الدار، ويحتمل تقصد معاني كثيرة. ماكو دليل انه علي الدار، ان علي يعني ان الدار ظرف لعلي، الا بتمثيلات ربما بعضكم يفكر بها يعني، بس هي بنفس الظرفية انما جاءت منين؟ من نفس فيه، فكلمة فيه أوجدت الظرفية لو كشفت عن الظرفية. جماعة يقول كشفت خطأ، اللي يقول كشفت خطأ، ليش؟ لأن إذا كشفت يعني الظرفية موجودة قبل فيه، بحيث إذا شيل فيه الظرفية موجودة، شيل فيه تبقى الظرفية ولا لا؟ ما تبقى الظرفية، بخلاف شيل الضمة من زرارة يبقى فاعل لو ما يبقى فاعل، هو يبقى فاعل بس انت ما تدري بيه فاعل، انت جزء تشوف ما تدري بيه، هو في حقيقته فاعل، فاعل هو واقعي، واضح؟ فزيد هو الذي ضرب الكرة، علمت ام لم تعلم؟ زيد ضرب الكرة، واضح شلون؟ او ضرب زيد الكرة، فهاي الضمة انما كشفت لك عن ان زيد هو الفاعل، يسمونه مقام الاثبات، اما مقام الواقع ومقام الثبوت فزيد هو اللي ضرب الكرة، دريت لو ما دريت؟ انت اذا ما دريت ان زيد ضرب الكرة شنو راح يغير الوضع في الكرة ضرب زيد؟ في الواقع لا يتغير بالاعتقاد، فهنا الضمة سوت كشفت لك عن الفاعلية، لم توجد الفاعلية بعد عدمين، بخلاف الحرف، الحرف اوجد معنى بعد ان لم يكن موجودا، اوجد معنى بعد ان لم يكن موجودا، مما يدل انه ليس في مقام الكشف عن شيء، فلولا فيه لم توجد ظرفية خارجية، واضح؟ يعني هي الاحتواء هذا انه اكو زيد واكو دار، وين الظرفية؟ ما زيد مجرد وجود زيد، مجرد وجود الدار، لا يعني ان زيد في الدار، ولا يعني ان الدار ظرف لزيد، انما عندما تعبر عن هذا المعنى بفي يعلم ان هناك ظرفية واقعية ايضا، واضح؟ وهذا فيها مو ظرفية في مقام الإثبات، في مقام الثبوت أيضا، إذا كنت صادقا.
هذه عبارة عن ظرفية متحققة.
إي هو هذا قصدي، إذا ظرفية متحققة واقعا، فبالنتيجة يكون لا مو ها؟ إذا تقصد كشف عن الواقع أي مقبل، بس مو أنا ما أحكي عن الواقع، أحكي عن
كشف مقام الحركات عن واقعية، عن فاعلية
الزرارة من بالخارج اكو ظرفية واقعية ولا صحيح؟ اكو ظرفية واقعية، هاي الظرفية الواقعية عبرت عنها بفي زين، عندما تقول قال زرارة، كلمة قال تضمن وجود فعل وزرارة يتضمن وجود فاعل، هذا الوحدة كاف، الضمة تقدمت تأخر، الضمة تقدمت تأخر، هي أخذت الفاعل، هي أخذت الفاعل فاعل، نعم، هم يقولون الضمة لم تجعل الفاعل فاعلا، لم تجعل الضمة لم تجعل الفاعل فاعلا، إنما أنت حتى تعلم به تتحدث عنه، واضح ولا بنفس قولي قال زرارة، هو زرارة مثلا واقعا هو فاعل، ما اسمه في الأمر الضمة كشفت عنه، زين.
في نفسك في
نفسك انت عارف انه
عليك
الدار اي الدار وعلي الدار وعلي من دون في
يعني تمامية الخبر ما تحقق الا في
اي الدار وعلي من دون في ماكو يعني ماكو رب احسن ماكو رب وماكو ظرفية ماكو ظرفية لكن في هي التي شنو
هي التي
هي موجودة بالنسبة هي حتى بالنسبة الكلامية بالنسبة الكلام إذا نتكلم بالنسبة الكلامية في مقام النسبة الكلامية إيجاد النسبة الكلامية
شوية أوسع قال الخبر في شأنية الكاشفية
خبر ليس كاشفي يعني
وهذا في جزء من خبر يكون في شأنية الكاشفية
وكل خبر كاشف إذا نحكي على المعنى هذا فكل خبر هو كاشف عن الواقع ماشي لا مو هذا خلينا نحكي على نفس النسبة كشف عن نسبة واقعية وعدم وجود كشف أو عدم كشف عن نسبة. يعني أنا أريد أن أكشف نسبة كلامية. هاي في تضيف شيئا للمعاني عندما أريد أن أقول لك زيد في الدار أضافت إليك شيء جديد. تفضل. عندما أقول قال زرارة قال أتفعل زرارة مثلا فاعل هاي الضمة في مقام الاشتباه تكتب لك عن شنو عن أنه فاعل. هم يقولون أنه لم توجد معنى جديدا لم يكن موجودا لم توجد معنى جديدا لم يكن موجودا إنما شنو إنما كشفت لك وأوضحت لك أن الفاعل هو زرارة بالخصوص مو أنه الفاعلية منتفية إلا بالضمة بحيث تقول لا يوجد فاعل للقول قال بدون فاعل ويستهيب بدون فاعل لا أنت عندما قلت قال علمنا بوجود فاعل لأن القول يستلزم وجود وإذا أتبعتها بزرارة اشتبهنا أن يكون هو الفاعل لكن أكو فاعل والضمة ليست هي التي أوجدت الفاعل ولو كانت الضمة أوجدت الفاعل لكان بنفس قولك زرارة فهمنا منه فهمنا وجود الفاعلية أو فهمنا وجود تأنيث ما ننسي وهذا لا يقال به لا يقول به أحد الضمة لوحدها تسمع شيئا. قال أما وقوع القسم الثالث فقد قلنا أن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من أسماء الإشارة قلناها. المهم قال الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من أسماء ثلاثة الأقوال ثلاثة. القول الأول أن الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء المسانخة يعني المشابهة لها في المعاني متفقة في المعاني لها في المعنى. فمعنى من الابتدائية هو عين معنى كلمة الابتداء اللي هي اسم بلا فرقين وكذا معنى على نفس معنى كلمة الاستعلاء ومعنى في نفس معنى كلمة الظرفية وهكذا. وإنما الفرق من جهة أخرى مو من جهة الوضع وإن الفرق من جهة الاستعمال وهي أن الحرف وضع لأجل أن يستعمل في معنى إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره في مقام الآلية نستعمل فيه أما في مقام الاستقلالية نستعمل ظرفي ظرف أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه يستعمل فيه استعمل فيه والاسم وضع لأجل أن يستعمل في معنى إذا لوحظ يعني المعنى اللي هو ظرفي مستقلا في نفسه. فأنت شو تقول الدار ظرف زيت هاي معاني استقلالية ثلاثة ولا معنى استقلالية حتى الكلمة بالنص هي معنى مستقل ظرف مستقل في معنى ظرف أنا أقول لك ظرف تفهم هذا المعنى اللي بذهنك إنه هناك احتواء معين وجه احتواء إما احتواء زماني أو احتواء مكاني فهو معنى مستقل. أما إذا قلت لك في فرضا تقول لي في يعني شنو في أكو تعلق هناك تعلق شيء بشيء آخر وأقصرته هذه الشيء هو معنى شنو يحتاج إلى رب أو أقول لك مثلا صيغة فعلته قل إيش فعلته ماذا فعل؟ واضح شلون؟ تعلم أن هناك شيء مفقود وهو شنو؟ المادة التي تعرض على هذه الصيغة. إذا قلت لك يعني ذهبت بلقيها توقف. أما فعلت من دون مادة مو واضح. واضح شلون؟ وهذا معنى شنو؟ معناه غير مستقل في نفسه. قال مثلا مفهوم الابتداء معنى واحد وضع له لفظان احدهما لفظ الابتداء والثاني كلمة من ولكن الاول يعني لفظ الابتداء وضع له لاجل ان يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل مستقلا في نفسه كما اذا قيل هذا مثال للاستقلالية ابتداء السير كان سريعا فكلمة ابتداء معنى المستقل في نفسها زين. والثاني يعني الحرف من وضع له يعني للابتداء للمعنى الابتداء للنسبة لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل غير مستقل في نفسه كما إذا قلت سرت من النجف فأنت جبت السير جبت النجف وجعلت شيء يربطهم وهو شنو وهو هاي منه فتحصل أن الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول يعني معنى الحرف يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغير مستقل في نفسه والثاني يعني الاسم يلاحظه حين الاستعمال شنو على كونه مستقلا مع أن المعنى في كليهما واحد إذا ما في خلاف المقام الواضح. والفرق بين وضعيهما وين في الغاية غايتك شنو غايتك إذا في مقام الآلية تستعمل شنو تستعمل من في مقام الاستقلالية فيقول أن الفرق بينهما أنهما في الغاية إنما الغاية من استعمال هذا هو أن يعبر عن المعاني الآلية، وهذا في مقام المعاني الاستقلالية، وهذا يدعي أنه فرق في مقام الاستعمال وليس فرقا في مقام الوضع، وسيأتي أن هذا مو تام، هو فرق في مقام الوضع أصلا. ولازم هذا القول أن الوضع والموضوع له في الحروف شنو؟ وضع عام والموضوع له عام. ولهذا يقول صاحب الكفاية أن القسم الثالث الوضع العام والموضوع له الخاص، لا مثال له، ما له مثال، الحروف ليس من هذا القسم. قال وهذا القول منسوب إلى الشيخ الرضي الرضي الاسترابادي شرح الكافية نجم الأئمة، واختاره المحقق صاحب الكفاية، اختار هذا القول أيضا واتفن به. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية أن الحروف لم توضع لمعان أصلا، ما توضع بها الحروف، بل حالها حال علامات الإعراب في إفادة كيفية خاصة من لفظ آخر، كما وضحنا بأن الحركة توضح كيفية معينة، وهذه الكيفية لا يعني أن هناك وضعا. فكما أن علامة الرفع في قولهم حدثنا زرارة تدل على أن زرارة فاعل الحديث، كذلك من في المثال المتقدم، يعني صرت من البصرة مثلا، تدل على النجف، على أن النجف من النجف مبتدأ منها والسير مبتدأ به. هذا المعنى الجديد انت افتهمته من بس لا يعني هذا أن من لها معنى مستقل، كما أن الضم ليس لها معنى مستقل. هذا نعم، هاي النظريتين. نعم عندنا بعد مجال، راح شوي أقدم وأخر فكون تذكرون. خل نقرأ بطلان القولين الأولين وراء الصفحة يقول بطلان ياش رح تاني، بعدين نرجع للتكملة. كل ذكرون هذا قرينا مو تقولون ليش بطلان القولين، راح يبطل هذين القولين. هو المفروض يبطل قول بطل، حتى راح يبطل هذين القولين إذا كان هذا قولين، راح يبطلن في قوله هاي الصفحة صفحة عندي 61، ويقول راح بطلان القولين الأولين، بعدين إن شاء الله باطل نرجع للتكملة. شو يقول؟ وكسوني قال وعلى هذا، على هذا بعدين نوضح شيء. هو يدعي انه قول على هذا هو نفسه كذا في البطلان. المهم يقول السطر الثالث يقول ويرد هذا القول ايضا، ويرد هذا القول ايضا. يا قول القول الذي يقول بان الحروف لا معنى لها اصلا، بان يعني نظرية ثانية، ويرد هذا القول ايضا. في رده انه لو صح اتحاد المعنيين، اقصد النظريه الاولى، انه النظريه اللي تقول بان الحرف نفس معنى الاسم. في رده يقول ويرد هذا القول ايضا، ايضا يعني معناه اكو دليل. الدليل الاول هو نفس التصوير الثالث، نفس النظريه الثالثه. المصنف يدعي ان النظريه الثالثه اللي بعدنا ما شرحناها اليوم، يدعي انه نفس لو نشرح النظريه الثالثه هذا الشرح يقتضي ابطال النظريتين. واضح؟ هذا الشرح نكفل بشرحه بدستراتي. المصنف عنده اشكال اخر، هذا اشكال اخر ما ذكرته عنه. شو يقول؟ يقول لو صح اتحاد المعنيين، يا معنيين الاسم والحرفي، لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الاخر. ليش؟ لانه ما شنو؟ مترادفين، مع انه لا يصح بالبداهه، تالي باطل في المقدم مثله، حتى انه المجاز، حتى مجازا مو صحيح. ما يصير تقول علي في الدار تبدلها وتقول علي الظرف الدار، حتى مجازا هذا مو صحيح اصلا، استعمال خاطئ. فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار مثلا ان يقال زيد الظرفيه الدار. هذا الاشكال. الجواب شنو؟ ما صاحب الكفايه تذكرون الفنجان؟ ما حد يذكر انه الشرط يقول الواضح شرط في مقام الاستعمال. انت ما يصير لا لانه ما غير مترادفين، بل لانه الواضح شرط شرطا في مقام الاستعمال وتقالته. وقد اجيب المجيب هو صاحب الكفايه عن هذا الايراد بانه انما لا يصح، ما يصير تستعمل في بكان ظرفيه. ليش لا يصح احدهما في موضع الاخر؟ لان الواضع اشترط ان لا يستعمل لفظ الظرفيه الا عند لحاظ معناه مستقلا، ولا يستعمل لفظ في الا عند لحاظ معناه غير مستقل وآلة لغيره. فانت ما يصير كيفك توخر فيه وتخلي الظرفيه، لان انت مره في مقام الاليه مره في مقام الاستقلاليه، فما يصير تبدل كيفك. وهذا لا يعني انهما غير مترادفين. هذا من يجاوب؟ صاحب الكفايه. النهائي ايش راح يجاوبه؟ راح يقول لي الواضع شغلته وين؟ شغله بالوضع مو شغله بالاستعمال. ولكنه جواب غير صحيح، لانه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع. وين؟ في الاستعمار احسنت. لا دليل على وجوب ما يسترطه الوضع في مقام الاستعمار. نعم في مقام الوضع لازم نتبعه، لكن فائدة بعد غير الوضع. يقول لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع اذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى. هو شغلته شنو؟ شغلة الواضع انه يجعل خصوصية في اللفظ والمعنى، فيجعل كلمة سماء لهذا المعنى نعرفه، فيقول خصوصية هذا اللفظ انه علما محفوظ عليها معنى عن معنى نعرفه اللي هو السماء نعرفه. هذا شغلته يعني يا مقام، يا مقام يعني مقام الوضع هذا قصدك. فيقول انت يا صاحب الكفاية تقول لي شرط الوضع، اقول لك شرطه يرجع الى مقام الوضع، يعني يخلي خصوصية باللفظ من جهة الوضع. اذا يخلي خصوصية باللفظ في مقام الوضع دي نقبلها، اما اذا تقول لي خصوصية او جعل امرا مو ليس لللفظ ولا للمعنى، بل في مجال اخر وهو مجال الاستعمال. عشان اقول لكم ما في دليل لهذا، قال لانه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الوضع اذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى. هاي اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى يعني يا مقام خطأ، مقام الوضع. الخصوصية في اللفظ والمعنى هو مقام الوضع. فالشيخ قاعد يقول لك، يقول لي اذا اشترط الوضع شرطا، اذا شرطه يرجع للخصوصية في اللفظ والمعنى على عينه الله متبع، اما اذا لم يكن هذا لم يكن شرطه يرجع للخصوصية ما خذي على اتباع. واضح العبارة اذا عيشه. وعلى تأذين اذا تقول لا هو الشرط ماله ليس فيه خصوصية في اللفظ والمعنى، ما له خصوصية يعني مو في مقام الوضع، في مقام الاستعمال، ولكن لازم تتبع الله، لازم تتبع لانه الله، لانه الواضع هو مولى. شنو الجواب؟ الجواب لو كان الواضع هو مولى فغاية مخالفته تجيب العصيان، لا خطأ الكلام، بينما الموجود هو شنو؟ موجود خطأ في الكلام. لهذا قال وعلى تقدير أن يكون الواضع ممن تجب طاعته كالمولى كالله سبحانه وتعالى، فمخالفته تجيب العصيان، لا غلط الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.